أتدري كم جائزة أتحف الله بها هذه الأمة، أمة مرحومة أكرم الله بكرامات كثيرة، أكرمها الله بكرامات كثيرة، منها الجوائز التي أعطاها سبحانه للحاضرين لحلقات العلم. الجائزة الأولى وهي التحفة العظيمة والمنقبة الكبيرة هي مغفرة الذنوب، كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. الجائزة الثانية أن الذي يجلس في حلقة العلم فوقا يغفر له، تبدل سيئات وحسنات. كم سيئة فعلها قبل حلقة العلم هذه؟ كم سيئة تبدل حسنات بصبره على مثل هذه الحلقات التي يذكر فيها رب الأرض والسماوات. وفي الحديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. عجبا لمن يزهد في أن يغفر الله له. أتعلم معنى أن يغفر الله لك؟ يستريح قلبك من كمد الذنوب، لأن الذنوب لها آثار، منها ضيق الصدر وضنك العيش والفقر والدين والمرض، وحشة الأهل من الشخص، وحشة الناس منه، كل من آثار الذنوب، سوء الختام من آثار الذنوب. فإذا غفر الله لك وسع رزقك، توسع صدرك، نعم، رزقك من الطيبات، قذف في قلوب الخلق محبتك، نعم، قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمن ذلك شهادة الملائكة لك عند الله باسمك. نعم باسمك. اسمك ايش؟ حمزة بن خالد علي بن عبد الرحمن، باسمك يذكرك الله عند ملائكته، والله باسمك. كيف تركتم عبادي؟ قال: يذكرونك ويسبحونك، نعم، ويمجدونك. ماذا يرجون؟ تشهد الملائكة، تحفهم في المجلس، تحضر الملائكة. هذه جائزة ثالثة، حضور الملائكة. من يكره الملائكة؟ الشياطين. إذا ذكر الله في المجلس الشياطين مظنة أنها تخرج من المجلس، ما يحبون الذكر الشياطين، أو إذا كانت ساكنة في شخص تخرجه الشياطين. حضر عندي شخص ممسوس، يقول لي: اقرأ عليه بعد ما تخلص الحلقة. أنا بدأت الحلقة وهو يتصبر، وما توسطت العشر الأول إلا فر هاربا. ملائكة، ذكر، كيف تجلس الشياطين؟ وآخر كان عندي في المسجد، كل ما قرأت قرآن يسقط من بين المصلين ويسرع، ويجي هذا يقرأ عليه. فنصحوا بعض الناصحين في المسجد، قال: احضر حلقات العلم فيها علاج. صار يحضر وما قريت عليه وقت، فقط يحضر، ومن حلقة في حلقة صارت أخته شقيقته فاضلة، امرأة فاضلة، بعد ما رأته تحسن وأنا رأيته تحسن، صار ما عاد يسقط عندي، صارت تدفع للحلقة، تقول: لا تقوم منها حتى تنتهي. الشيطان ضعف من الذكر والملائكة، كيف يقدر الشيطان يسكن؟ ها؟ كيف يسكن الشيطان في مكان يذكر الله فيه وتحضر الملائكة؟ حينئذ يفر هارب. ذلك الممسوس ما يستطيع يجلس في الحلقة، ما يستطيع، تؤز الشياطين إلا الشخص الذي مضطر. ذلك قال النبي عن الذي ترك الحلقة وخرج أعرض، خرج أعرض الله عنه، وقال في الذي جلس وسد الفرجة أوى إلى الله، أواه الله أن يدخله الجنة بسبب جلوسه وسد الفرجة في الحلقة. ورجل وجد زحام فجلس خلف الحلقة، قال استحيا، استحيا الله منه، والذي استحى الله منه نظرة لا يعذبه. قال العيني في الرجل الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة أوى إلى الله، قال أي أدخله الجنة، أي عندما قال آواه الله أدخله الجنة. وذلك بوب البخاري باب استحباب سد الفرج في حلق العلم، فإذا شفت فرجة سدها تدخل الجنة، فرجة سدها بالحلقة. ومن الجوائز أن تنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عندي بالثناء عليهم، أن عبدي فلان يعني يا ملائكتي ابن فلان يعني حضر مجلس أذكر فيه، فيشيد الرب بهذا العبد أنه حضر مكان يذكر فيه سبحانه. عباد الله، إن الله إذا أراد بعبد خير فقهه في الدين، فإذا رأى العبد نفسه أنه ما يحرص على الفقه في الدين فإذا المعادلة واضحة، إذا لم يرد الله به خير، لم يرد به خير، من لو أراد به خير يحبب حلقات العلم مجالس عنده ويفهم العلم على وجهه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. قد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا فقه. قال ابن تيمية المفهوم مقصود، يعني من لم يرد به خير يصرف، بس ضيق في العلم يمسك الباب ارتاح، الشيطان يقول هنا مكانك خارج المسجد لا تسمع، هذا ممن لم يرد به خير، لو رد بالله خير لأسمعه. أحيانا يذنب العبد ذنب فيثبت الله عن سماع الخير، في آية يدل على ذلك أن الله أفضل العبادات، أفضل العبادات يعني لا يحبها من بعض العباد له الذين أسرفوا بالذنوب. قال الله ولو علم، قال الله تعالى فيه في المجاهدين ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ثبطهم عن إيش؟ عن الجهاد، ثبطهم بذنوب. لكن الآية تقصد أي جهاد؟ الجهاد البدعي اللي فيه تهور تقتل اثنين من الأعداء، تأسر اثنين يقتلون آلاف، ولا الجهاد اللي كان في زمن النبي قوة يرهبون بعدو الله، تجانس أسلحة، فوز في بدر، فوز أي واحد. الشرع ليس التهوري البدعي الذي ذكره ابن عبد السلام في القواعد، قال شرع الجهاد للنكاية بالعدو. طيب أنت لو كانت النكاية بالعكس، قتلت اثنين منهم قتلوا آلاف، ما عندهم أسلحة متجانسة طائرات وكذا، صرت تسبب في قتل، صار فساد، ليس بجهاد. ذاك النبي في الخندق جو من كل مكان، رأى النبي أن كثرتهم وتجانس أسلحتهم مختلفة، فما واجههم على كل حال، وقال هذا الجهاد دفع، بنى خندق وقعد وراه يدعو حتى جاءتهم الريح. فدل أن العبد المحبوب إلى الله هو الذي يعمل بشرعه لا بتهوره وعقله، ولا يعمل بشرعه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يفهمه الدين سبحانه. فمن فقه العبد أن يفقه معنى العبادة، إيش العبادة؟ يفهم أن العبادة محصورة في المسجد، كما رآني شخص مرة أنصح فيه ماشي، أنصح في السوق أقول يا أخي يعني مثلا أترك التدخين، نصيحة بلطف، يا أخي لا تلبس سلسال هذا تشبه بالنساء، يا أخي لا تلبس فوق رأسك مثل ذيل الحصان هذا تشبه بالنساء. فوقفني قال أنت يعني أنت ليش تمارس الدين خارج المسجد؟ الدين في المسجد. كلامه صح ولا خطأ؟ صحيح خطأ. مفهوم العبادة عنده إنه خلاص صلي طلعت المسجد اخلع عبادة عباية العبادة وانطلق خلاص سوي ولا تبيه، هذا خطأ. حتى البعض كان يقول خلي ساعة إيش ربك وساعة لنفسك هواك، هذا خطأ. فإن حمد لما قال ساعة وساعة يعني الساعة المباحة اللي يأكل فيها ويأتي أهله ويتنزه، وبالساعة الحرام يحط سماعات ويتراقص. يقول إيش هذا؟ يقول ساعة ربك وساعة لنفسك، خطأ. هذا صحيح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله. إذا مفهوم العبادة عند هؤلاء قاصر، حصروا العبادة في إيش؟ فقط في الصلاة، والصوم هي عبادة عظيمة، والتوحيد أعظم عبادة، وهي أن يدعو الله ولا يذبح الله، فإذا ذبح لغير الله ودعا غير الله أشرك وحبط عمله وخلد في النار. نعم، لكن أتدري أنك إذا ذهبت البيت الآن بعد المحاضرة تجلس مع ما تسمع الأخي، أنك ما تستطيع تفهم هذه المحاضرة حتى تسمع آخرها. البعض يسمع بداية الكلام ثم يسمع آخره لن يفقه. يقول الشيخ جانا اليوم زارنا قال لنا كلام والله ما فهمناه، لك ما قعدت الأخير. يقول الشافعي لن إيش يتم معنى أول الكلام حتى تفقه الشخص يتم آخره. وقالوا من السنة يعني ومن الفقه ألا تقاطع رجل وهو إيش يتكلم حتى يتم آخر كلامه. نعم، أتدري لما تذهب إلى بيتك لتنام وتأكل عشاءك تكون في عبادة؟ كيف؟ بالنية. طيب تأكل الطعام الشهي اللذيذ اللي تحبه، لكن بنية إيش؟ تقوى على طاعة الله، كما روى مسلم في صحيحه إني أحتسب نومتي كما أحتسب إيش؟ قومتي. ولكن عندما يمارس عبادة التقوي على البدن، انتبهوا لهذا الذين يعيش، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما يجي الواحد يأكل ويأكل ويأكل حتى يمتلئ وينام عن صلاة الفجر، نسأل بعد طلوع الشمس أكلت كثيرا، يقول أنه يتقوى على طاعة الله، قويت عن النوم أنت، اعتدل في الطعام. فالعبادة يطلب بها حد الاعتدال. وكذلك جعلناكم إيش أمة وسطا، وكذلك النوم تنوي به التقوي على طاعة الله. إذن الآن أخذنا مقدمة لمفهوم العبادة. أتدري أن هناك عبادة قدمها ابن تيمية أو غيره على الجهاد بالسيوف، وهي عبادة النصح للمسلمين وتحذيرهم من أهل البدع والضلال. عبادة يعني إذا سمعت هذه المحاضرة وقنعت بالبراهين فيها وتجردت وصرت تذهب وتلقيها على أختك وعلى أمك وعلى مجلس العيد بعد رمضان، أسأل الله يجعلنا من صوامة وقوامة ويبارك لنا في رمضان ويحيينا حتى ندركه. كم من إنسان يؤمن رمضان ثم توفي قبل أن يأتي، ولا في مجالس رمضان في العيد تتلو عليهم هذه العبادة العظيمة أهلا ألا وهي النصيحة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين إيش؟ النصيحة، كما في صحيح مسلم. فجعل اللهم صلي عليه كأن الدين كله النصيحة، كما قال الحج عرفة، يعني أعظم ركن في الحج وشو؟ وأعظم مهمات الدين النصيحة. إذ بالنصيحة لولدك صار يعرف يصلي، تعال يا ولدي الصغير عمره صار 7 جاوز 7 دخل في 8 وجب عليك أن تعلم الصلاة والوضوء تنصح، لو تركته صار فارق صلاة. أنت نفسك ما صرت كذا إلا لما نصحك والديك صلي يا ولد، صليت الحمد لله، غدا رمضان تسحر وصوم صمت، إذا اهتديت بالتلقين بالنصح لوالديك، ما من مولود إلا يولد إيش على الفطرة، فأبواه يهودانه أو وينصرانه أو يمجسانه، كذلك تولد أنت على الفطرة والدك مسلمان، لكن والدك يكون تلقى فكر مبتدع ليس يهوديا ولا نصرانيا، لكنه يقود إلى جهنم ويسمى المنهج المنحرف. فإذا لقنك والدك المنهج المنحرف فسيصبح والدك إذا دعاك إليه ودعا غيرك إلى هذا المنهج من أئمة النار، وجعلنا منهم أئمة أيه يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. كمن يأتي ربما يشتكي لي أو لغيري من المشايخ يقول والدي كل ما أجلس معه يطعن في ولي الأمر، وأحس أنه يريد مني أني أكرهه، وإني متى كلفت أن أخرج عليه بالسلاح فعلت، ولي الأمر سوى كذا وفعل كذا وفعل. طيب حينئذ لا، إذا عرضت على عالم كلام والدك سيسألك أسئلة، فسيعرف من خلال الأسئلة تصنيف والدك، هل هو عامي متأثر، هل هو إخواني من الإخوان المسلمين، هل هو من التبليغ، هل هو من الدواعش، ستعرف، سيعرف الشيخ، لأن الله أمر بالعرض على العلماء، فقال فاسألوا إيش أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل تروح للسباك تقول لي سباك الحي ترى والدي يقول كذا وكذا وش فيه، إن كان منصف يقول شوف يا ولدي أنا أفهم في الماطور وفي العوامة في الماسورة، ما أفهم هذه الفرق ولا أفهم في الدين إلا صلاة إلى آخر. إذن تذهب للمختص تسأل العالم عن والدك اللي يلقنك أشياء، لأنه أبواه يهوداني أي يلقنون اليهودية فأصبح يهودي. الرافضي والداه لقنوا الرفض صاروا يعلون أمام بكر عمر، قلت ترى بكر عمر خان الرسول، خانوا الرسالة، نعم خانوا الخلافة، فخلوها فيهم وتركوا علي. نشأ الولد يصدق والده وقالوا الله يلعن إذن بكر وعمر يا عذاب الله، فصاروا من أهل الرافض كفروا. فلقنه الرافضي سب أبو بكر وعمر ولا في العشاء في الغداء. كذلك قد يلقن الولد مذهب التصوف، تعال يا ولدي في روحانية في المسجد، ويمسكون في يد بعض، الله الله، وهز وطبل ذكر لله، هذا ذكر قفز ورقص وهز الوسط أعوذ بالله، فصار الولد صوفيا ولا أو صار خارجيا. قال يا ولدي ترى حكام بلادنا كفار، وترى سووا القانون الفلاني، وترى صار الولد مثل والده خارجي ينبح بإيش بالطعون في ولاية الأمر. إذن هنا يأتي دور العلماء، يشخص العلماء كما يقال المرض، وش ما الذي عند والدك هذا، وش هذا المنهج الذي عنده. فحينما تتلقى العلم من العلماء في مناهج العصر كالإخوان المسلمين والجماعة التبليغ والدواعش والسرورية التي نحن اليوم بصد الكلام عنها تفصيلا عن دعاتها وصفة دعاتها، إذا والدك قال عندنا اليوم جايبين شيخ في الاستراحة تعال يا ولد اسمع معنا، كيف تعرف أن هذا الشيخ سروري؟ نعم كيف؟ هذا موضوع محاضرتنا، صفات الدعاة إلى السرورية، هذا موضوع حلقتنا. طيب إذا قنعت بما سمعت من أدلة ونقول عن العلماء، ما حكم ما تصنعه مع صاحبك لما تدعوه وتبين له حقيقة السرورية وتنقل كلام العلماء في الرد على شيوخهم حرف بها الشباب وقاطبة أمرهم، فقتل عدد كبير من الضحايا في سوريا، مليون في اليمن في المظاهرات والثورات، مئات الألوف في تونس. حينئذ إذا حذرت من هذه السوريا لما تؤول إلى خراب البلدان والأديان والدين دين الإسلام والتوحيد، فسيكون لك أجر عظيم أعظم من لو قاتلت في ساحة المعركة بالسيوف كما بين ابن القيم أو غيره، لأن النبي قال الدين النصيحة. إذن من احذر أعوان الشيطان، فإنهم يأتون للعلماء مثل الشيخ بن باز وغيره لحذر من هذه الفرق كفرقة الإخوان المسلمين، وكذلك السرورية لما قال الشيخ بن باز في منشئ الدعوة السرورية لما قال نعم إن هذه كتب العقيدة كتب جفا، رد عليه الشيخ، هذا منشئ الطريقة السرورية اسمه محمد سرور زين العابدين وهو صاحب الطريقة السرورية، ليس صوفية، السرورية هي تساوي الخوارج لكن بأخطر مما كان في الماضي، بمقدمات علمية تقنع بعلمهم ثم يخرجونك على أهل الإسلام وولاة الأمر لتحدث في البلاد الخراب والدمار باسم الجهاد والنصح والتغيير والإصلاح، نسأل الله العافية. فحينئذ يجب أن تتعلم من الشر ما يجب عليك حذره، كما قال حذيفة اليمان فيما رواه مسلم في صحيحه قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. اتعلم منهم الخوارج، لماذا سماهم النبي كلاب النار؟ وما الاسم الجديد لهم؟ هل هم السرورية والإخوان والدواعش ولا كلهم خوارج؟ لابد تعرف هذا يا أخي، لا تبدع، لا يعني يبعد الشيطان عن فكرك أنه يمكن جارك يكون من هذول السورية وما تشعر بنفسك يوم إلا في قضبان الحديد في قضية سياسية تسجن فيها 30 سنة بسبب هذا الصاحب لك. قال تدخل الجنة إذا كفرت الملك، تدخل الجنة إذا فعلت جهاد وخرجت على ولاة الأمر تدخل الجنة. فلا بد تعرف منهم هؤلاء الدعاة وما صفاتهم. عباد الله، أولا ما هي السرورية؟ السرورية حركة وتيار بدعي خارجي، وهي خوارج الجدد السرورية، يعني الخوارج القدماء الأزارق وغيرهم، الخوارج هؤلاء الجدد اليوم يتسمون باسم السورية، الإخوان المسلمين، الدواعش، جبهة النصرة، حماس إلى آخره، ينتمون كلهم إلى جماعة الإخوان المسلمين انشقوا عنها. هذه حقائق في مذكرات وحقائق، ليس كلام أو هو يعني مسرحيات شكسبير أتلوها عليكم ولا ألف ليلة وليلة ليؤنسكم في سمرتكم هذه، والله أذكر لكم حقائق معروفة يعرفها العلماء، مذكرات. فالمحمد بن سرور من زين العابدين انشق من جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين أنشأها حسن البنا، يريد بهذه الجماعة في زعمه إقامة خلافة راشدة، لكن على مفهومه هو ليس على مفهوم الصحابة. كيف مفهومه؟ أن يثير الشعوب على حكوماتها فيحصل على الكرسي، ولو بالدماء ولو بالفتن ولو بالحرام الظلم والبهتان، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، فلا مانع عندهم الكذب على العلماء. نعم، لا مانع عند هذه الجماعة من الكذب على العلماء، كما قال الشيخ الألباني كذبوا علي في الأردن فقال جماعة أخوان المسلمين أن يكفر سيد قطب، أنا ما كفرته، ليشرد الناس عني أنا ما كفرته، أنا تكلمت في سيد قطب يعني بحسب العلم الذي جاءني وأنا عالم، يجب أن أبين حال أهل البدعة، لكني ما وصلت إن كفرته. قال ابن تيمية في أناس من الجهمية، مع أن سيد قطب على طريقة الجهمية يقول القرآن صنع الله مخلوق. قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لكن مع ذلك لم يكفر سيد قطب الألباني لأنه عنده مانع وهو الجهل. قال ابن تيمية وقد جادل الصوفية وقد جادل الجهمية لولا الجهل لكفرتكم، ومع ذلك كذبوا عليه وقالوا يكفر سيد قطب لينثروا عنه الناس إشاعات، فيرون الإشاعة دين، الكذب دين، البهتان دين. هذه جماعة الإخوان، وهم سبب الثورات اللي سمعتها في العالم، في تونس، في اليمن، في سوريا، الإخوان المسلمون في مصر، لأنهم يذكرون مثالب ولاة الأمر ثم تحتقن قلوب الناس على ولاة الأمر، فيخرجون على صورة مظاهرات تنقذ ثورات ودماء، تعطل المساجد وتعطل الوظائف كما علمتم من قبل. حسن البنا كان رجل صوفي يأخذ دينه يعني من الرؤى المنامية، من الإلهامات الشيطانية، ويسميها أنها فتوحات إلهية. الصوفية هكذا قال، واعترف أنه على الطريق الحصافية في مذكراته، وأنه يمشي مع مئات الناس أو عشرات منهم إلى إحياء الموالد، وكان في العقيدة مفوضا، ومقصوده الانقلاب على الحكومات بزعم أن المعصية كفر عنده، الحكم غير ما أنزل الله، أو لأي سبب يبتدعه في تجويز الخروج على الحكومة ولو كان غير مشروع. من الغاية عندهم تبرر إيش الوسيلة، نقص رواتب، الدولة ما تطورت إلى آخره، يجمعون نقاط على الدولة فيقول تستحق أن تبدل إلى الخلافة الراشدة. انشق عنهم رجل اسمه محمد بن سرور زين العابدين، كان مدرس حساب، نجا في زعمه من حافظ الأسد في سوريا ودخل عند المملكة واستغاث بالبلد وأعطي وظيفة مدرس حساب في الغيدة، وبدأ مع الإخوان المسلمين عمله. نعم، وفتنة الإخوان المسلمين هي اللي حرشت حافظ للقتل الذريع، هم ينشرون أنه قتل حافظ مسلمين هكذا، هم أثاروا تلك البلاد، وإن كانت على وقت ذاك الوقت معروف يعني الحزب البعث أنه ليس على طريقة حميدة، لكن لماذا تخرج على ولي أمرك من غير قواعد؟ إن كفر في شروط قدرة إلى آخره، فأحدثوا فتنة وقتلوا منهم آلاف بالدبابات والطائرات من غير علم، ولم يستشيروا علماء أنا وقتها جماعة الإخوان فيهم. نجا منهم محمد سرور وجانا هنا بالمملكة ودخل مدرس حساب. أرأيت كيف يعني رجل جاهل لا يعرف في اجتهاد العلماء وليس له علاقة بالشريعة، مدرس حساب فاقد الشيء يعطيه ولا ما يعطيه؟ لا يعطيه. ثم مشى مع الإخوان في تنظيمهم لإسقاط الدولة اللي هو فيها، وكان يتمنى سقوط الدولة السعودية في نفسه. فكر ورأى أن ما يصنعه الإخوان المسلمون لا يصلح لإقامة دولة، لأنهم رأى منهم أسلوب التهريج. نعم، وإن كان المبدأ معهم تكفير الحكومة، التنظيم تنظير الخروج عليها بإمارة في الحضر، اشترك مع الإخوان المسلمين يعني في الباطن. نعم، لكن نعم محمد سرور، لكن قال لهم لنلبس في الظاهر عباية الشيخ عبد الوهاب، باختصار أمرهم بالنفاق. أي والله نظهر خلاف ما نبطن، نظهر العلم والسنة ومذهب السلف والعناية بالتوحيد، ونبطن الخروج ومنهج حسن البنا الحركة في بث الإشاعات والكذب للوصول للسلطة والغاية تبرر الوسيلة، مشترك معهم. إذن هو رحم، إذن هم والإخوان رحم واحد، وهو انشق عنهم ومولود مسخ، يعني مولود ممسوخ عن الإخوان المسلمين. تصور خرج طفل ممسوخ الخلقة، هذا هو محمد سومو، خرج من رحم معافن، لأنه يقولون في ذلك الرحم الأخوان المسلمين الغاية تبرر الوسيلة، ويقول نتعاون في اتفقنا فيه ويعذر بعض البعض في اختلفنا فيه، فيكون معهم القادياني والرافضي والخارجي، رحم منتن قذر. فخرج منه هذا الممسوخ. أيضا لما خرج وحصل الطلق وهي النقاش معهم، وأنه لا تجدي طريقتكم، أنتم يا إخوان مسلمين تقيمون مسرحيات وتهريج وتخلون مشايخكم يعني يحطون المكياج يطلعون للنساء ويقلد فيكم الرجل صوت المرأة، هذا كله سيغري السفلة يدفعوكم، والسفلة رصاصة واحدة من الدولة لا يثبتوا ويهربوا. نبي ناس يكونون قيادات نغريهم ليخرجوا معنا وفي كل انقلاب. فحينئذ يقول لابد إذن أن نظهر مظهر العلم، نلبس بشت الشيخ بن باز وندرس المساجد ونألف كتب ونلقي في المنابر خطب علمية. فجعلوا إذن ثم نخرج بهذا العلم وثوق الناس بنا، نذكر مثالب الحكام ونأمر الناس بالخروج عليه. إذن الظاهر سلفي وعلم، نعم، وفوائد وحديث وفقه وتفسير ولغة، والباطن حركة حسن البنا التي تأمر بالتفجير والتكفير. إذن أمرهم بالنفاق، قال لأننا إذا أظهرنا العلم وثق فينا الوزراء والأمراء ثم نحكم القبضة بأن نميل قلوبهم باسم العلم معنا، ثم نقول لكم نظامهم كافر فاخرجوا فسيعينوننا إذا اتبعتنا مفاصل الدولة. أما أن تجر وراءكم أصحاب السلاسل والمخنثين الرجال وهم يعني ذول أصحاب السوابق واللي يسمونهم حونشية بالشوارع، جيبوهم المساجد عندكم وتقيمون لهم محتفلات وأطعمة، هذول ما يسمدون في القتال، لا بد من أن يتبعكم طبقة وزراء طبقة أمراء. فكرته جهنمية، فكرة خطيرة جدا محمد سلو، ومارس هذا الشيء فعلا. فلما فتح له الضوء الأخضر وثقت الدولة فيه، صنف كتابا في الرد على الرافضة كما فعل عدنان عروه في قناة صفا، نفس الشيء وسول عدنان عروه صنف كتاب، وجاء دور المجوس فعلا. وزارة الداخلية وقتها تعمل بالمنهج السلف، تقدر الشيخ بن باز وتقدر العلم، والرافضة آذوا المملكة، يعني خرجوا في الحج وقتلوا من الحجيج ولهم ماض أسود. فطبعت من الكتاب 10,000 نسخة وزارة الداخلية، أخذت في الظاهر ولا عليها عتب، ما عليها عتب، أظهر رجل العلم. قال عمر من أظهر لنا خير إيش ما يدرون أنه منافق. فقربتها يعني الكتاب ووزعته، لكن رصد له تحركات تدل أنه يريد انقلاب. يعني بعض المجالس رصدت له الدولة طعون في ولي الأمر، يعني بعد ما صار مقدر، حتى يمكن عند بعض ولاة الأمر أو بعض المسؤولين في هذا في الداخلية، أو لما يفرغ له أو يفرغ الجو صار يسمع له ويرصد طعونات، فهمت الدولة أنه يخطط وأنه رجل على نفاق، فأمرت بالقبض عليه. جاءه الخبر، الله أعلم كم من أعوان من هنا، هرب إلى لندن كطريقة الجبناء، طريقة المبيض وطريقة الثاني هذا جسمه العقيد سعود مسعود أين حربنا بريطانيا مأوى الفاسدين المفسدين في الأرض. يقول أنها جرد تترك بلد الإسلام الأذان فيها وتروح بلد الصلبان ليش؟ يقول لمن فيه مطرب فيه مغني، طيب هناك صلبان أنكر عليهم إن الله وإن يراجعون. يقول هاجرت إيه الحمد لله إيه مغالطات يعني عجيبة من هجران بلاد الكفر بلاد الإسلام، مو بلاد الإسلام كفر صيبة هذه تحريف الإسلام. لما صار في لندن استمر في سوريا كتب كتاب مجلة اسمها السنة، الشيخ مقبل أثنى عليها وفرح الشيخ مقبل الحمد لله من يحيي السنة وعالم كبير في اليمن غر حتى العلماء. إذا بدأ يمشي على أجندته أنه يغري العلماء ويميلوا ويلوزق الوزراء ثم ينقبض ويقول باسم العلم إذا نقتل الحكم في المملكة ونستأسد بالخلافة الراشدة. والمأوى مكة، المأوى المملكة. قال إننا إذا قبضنا على الفكر في المملكة تاب الناس إلينا من كل العالم، من يجون الحج يجون العمرة. فكان يركز على مكة والمملكة، ولأن المملكة تقدر العلم كما نصب الشيخ بن باز بتقدير العلم منصب وزير. وتشوف كنت نزور الشيخ بن باز والله كأني زرت أمير الحقيقة، سيارات فخمة ومتصلين وإدارات حوله وناس يختمونه كأنه أمير. فقال إذن سهل أنا أظهر عبادة الشيخ بن باز وأبطن حركة حسن البنا والتكفير. شفت الخطة ومشى على هذا. إذا كان مثل الشيخ نقب الوادعي يثني على المجلة السنة فكيف بمن كان دونه؟ إذا قدر يغري، قدر يغري الناس. إلا أنه رصده العلماء الحاذقين، العلماء بعد أن بدأ الوجه الثاني خلاص بدأ الناس تتلون ويقولوا هذا يبي السنة إلى آخره وعنده فوائد في الحديث أو إلى آخره. بدأ يظهر الوجه الآخر من الطعون في ولي الأمر حتى سمى العلماء مجلته مجلة البدعة لا السنة. نعم، فحينئذ كان ذنبا أو كان الفقيه والمسعري وسفر الحوالي هنا في جدة وسلمان العودة والعمر كلهم أذناب له، فهو صاحب الحركة السورية واعترف أن عنده تيار. سمعت من بعض إخواننا وهو يصف الدعاة السورية يقولون يزهدون في التوحيد، أنا سمعت هذا. هذا الكلام فيه حق وباطل. باطل ليس نصرة السورية، هذا كمن يقول المنافقون لم يكونوا يصلوا مع الرسول. المنافقون صلوا مع الرسول صلاة المغرب والعشر، لكن العشاء كانوا إيش يختفون. فننفي عن المنافقين في عصر النبي إنهم صلوا معه في المسجد حتى الجمعة، عبد الله بن سلم يصلي مع الجمعة لكن الفجر يختفي معه ليش؟ عشان ما يشوفوا أحد، ظلام، ما كان في نور في المسجد. فكذلك لما نقول في السورية دعاة السورية من صفاتهم يظهرون الدعوة العقيدة والتوحيد، يدرسون الكتب. اللي قال إنهم يزهدون في العقيدة الظاهر أخذ بكلمة فقط قال محمد السرور أن عقيدة كتب جفاء، هذا أنطق الله يفضح. ولا السوريون كسفر الحلوالي وغيره كانوا يدرسون عقيدة الطهاوية وقومون في الحج، كنت أذكرهم السوري قبل سنين يقول كلمة في التوحيد فيها تفصيل وفيها قوة، حتى كنت أنا أقوم بعض الأحيان أسلم عليهم حسبهم سلفيون والله. إذن كيف تجمع بين مع كلام محمد سرور لما قال هذه كتب العقيدة كتب جفاء؟ نظرت في العقيدة الوسطية يعني كتاب التوحيد وجدت كتب جفاء لم تؤلف في عصرنا. هذا يدل أنه يزهد في العقيدة ولا يزهد. طيب أتباعه من مشى على طريقته كسفر ما كانوا يعتنون بشرح العقيدة وصنف الرد على شاعر صف الحوالي وتصنيف فيه قوة وتفصيل. إذن هذا الكلام فيه نظر اللي يقول إنهم ما كانوا يزهدون في العقيدة. زهد في العقيدة محمد سرور لما أظهر في بداية العناية العقيدة، ثم صنع الله به ما صنع بكذبة الحديث. فكان الرجل يكذب في الحديث 10، 20، 30 سنة حتى كذب في 4000 حديث، ثم يفرحه الرب فينطق على أمل ويقول ترى كذب في 4000 حديث، لسانه ملكه ولا ملك الله؟ أنطقه الله ليحمل له الدين. فمحمد سرور طريقته أن يظهر الاهتمام بالعقيدة حتى الناس يأتون، لكن إنما قالها ليس أن المنهج تزيد في الكتب، على المنهج إيش؟ نفاق. يظهر العقيدة ثم ويرد على الصوفية ويرد على الرافضة ويرد على الأشاعرة، استعد يصنف كتب قوية مثل هو نفسه بصنف الرد على الرافضة، معلومات في كتاب حتى الداخلية طبعته، دولة داخلية ليست هينة، لأنه استشار دكاترة أو استشار المطلع الكتاب حتى الناس. فإذا لن يصنعوا شيء يخلي الناس يبعدون عنهم، يعني بحيث أنهم يدرسون العقيدة ويزهدون فيها، يصير مثل الإخوان المسلمين. لا شك أنهم سيظهروا قالب في العقيدة ويستدعون كبار علماء في دوراتهم العلمية ويجيبون شرح وافي إلى آخره والشيء. لذلك حنا نقول لو جاءنا واحد يقول وكان المنافقون في عهد النبي ما يصلوا ولا صلاة، وجزاك الله خير على غيرتك، لكن هذا ليس الواقع. كانوا يصلون مع نبي الظهر والعصر والمغرب والجمعة، إلا أنهم يغيبون عن الفجر والعشاء. كذلك يقول السوري ما يهتم بالتوحيد ولا يظهر دعوة توحيد أو يزهد فيه، هذا فقط أنطق الله ذلك اليوم لأجل أن كل من أظهر رأيا يخالف فضحه الله على برزات لسانه، والذي ليس المنهج حقهم هذا. اقرأ رد سفر الحوالي على الأشاعرة تعرف كيف. إذن حينئذ السرورية وصفات دعاتها، أول صفة أو قبل أن نذكر الصفة التكوين، كيف كونت صفات السروري؟ كيف كونت صفات السروري؟ التربية والنشأة. فنشأوهم كما ذكر لي طبيب كان سروريا وتاب فكشف لي تنظيمهم، جزاء الله خير، الله يقبل توبته. فينشئون على مزيج متناقض يعيش معه. ما هو المزيج المتناقض؟ التنشئة هذه خليطين، كتب الفكر كسيد قطب وكتب السنة كالسنة للإمام أحمد وكتاب التوحيد والطحاوية، فتكون دعوتهم لتكون مع دعواتهم مزيج بين الإخوان وبين السلفية، هذه نشأتهم. فتارة كما ذكر للطبيب في حياته معهم قبل أن يتوب منهم، تارة يدرسوه كتاب التوحيد والطحاوية ويخلوه يروح المشايخ القصيم مثل الحديث القصيم الشيخ ابن باز في الرياض، ويلزموهم ويكدوا في الطلب معهم طلب العلم. وتارة أخرى في مجالس سرية يدرسونهم معالم على الطريق لسيد قطب حتى يتعلموا الفقه الحركي للخروج. فمن جهة يخدعون الناس بإيش؟ بالعلم، علم الحديث والتخريج، نعم، كالعلوان والسعد، وتارة بالفقه يخلون منهم من يصعد يصير دكتور بالجامعة ويسلطوا الأضواء عليه حتى ربما يرشح لمناصب تارة، ثم يخلون يحمل في باطنه الحقد على هذه الدولة والكذب عليها وأنها كافرة، ويذكرون له الشبه عند التنشئة عدة شبه، فيخرج بما خرج به أحد طلاب سلمى العودة الذي كان في فترة من فترات السوري يشرح بلوغ المرام، لقني أحد طلابه في الحرم قال لقنت يعني مع كوني أطلب العلم وتقفر في العلم إلى آخره وأدرس عند سلمان العودة أو إلى كما ذكر لي في الحرم المكي قبل سنين، قال لكني في نفس الوقت أحمل شبه أو أحمل أدلة على تكفير هذه الدولة. فقعدت معه الشبهة الأولى الرد كيف 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 فرغت ذهبت من صدر قال ذهبت، الثانية الثالثة الرابعة فقام سليم القلب على هذه الدولة. أرأيت فمن جانب يدرسونه ويقوونه في العلم ومن جانب يلقنونه الفكر الذي به يكفر ويفجر ويخرج على هذا الأمر، فيكون نشأته السوري على دعاة السورية تكون هذه نشأته، فيكون هذه صفتهم يلقنون من معهم تارة على كتب العلم وتارة على تمجيد سيد قطب ليكون مزيجا. ولذلك لا يقبلون السورية أن تتكلم في سيد قطب. نعم، فكان يسميه سلمان العودة وهو رأس من رؤوس السورية في بعض مراحله، كان يسميه إمام من أئمة المسلمين كالإمام أحمد. سيد قطب إمام مثل أحمد مثل مالك، يقول هو أحد أئمة الدين، إمام من أئمة الدين، إمام للجنة ولا للنار. إذا في مذكراته كان يخطط يعلن تخطيط تفجير القناطر، وأنه كان يقول قد ارتدت هذه الأمة بأسرها وهذه المآذن ترونها مآذن معابد جاهلية، وأن موسى مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج، وسب موسى والله قال يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وسورة الفجر عنده فيها طابع الموسيقى العسكرية الفجر وليالي العشر وهكذا تصورات رديئة مثل يصير إمام الفجر يقول فيها طابع الموسيقى العسكرية. هذا إمام يطعن في موسى عليه السلام؟ هذا إمام؟ طيب ليش يجعل مثل سلمان العودة الحركة وقتها وليظهر العلم؟ ليش؟ لأنه من طريق فكره يكون الباطن عندهم والتخطيط للخروج في المجالس السرية والتنظيمات السورية. إذن هي التنشئة اللي خرجت دعاة السورية إلى أن يكون دعوتهم مزيج بين العناية بكتب السلف كتاب التوحيد يشرعونه ويجيبون مشايخ كبار في دورة يشتركون معهم ليطلعوا معهم، يعني نعم، ومن طريق الأسئلة كما تعلمون ليغروا الناس بأنفسهم وأنهم على طريقة هؤلاء العلماء اللي جون يشرحون عندهم بالمسجد دورات، أو يقدم لهم شيخ عالم كبير بسوري يخلي الشيخ الفوزان يحاول يقدم له، أو بن باز والشيخ علي بن الظاهر نسأل الله العافية، وهكذا. فدعوتهم مزيج مسخ، يعني هم مسخ كما قبيل عهد للإخوان المسلمين، مولود من رحم عفنة قد قص الحبل السري فخرج طفل ممسوخ، هم السورية. وجه المسخ أنه فيهم شباب يهود، وهي اليهود ضلوا على علم، السوري وهو يقرأ وهو يبحث لا أشك أن بعض قادتهم عرف العلم وعرف أن الحق أن الحاكم لا يكفر، لكن وجحدوا بها واستقاتها أنفسهم، فصاروا يسلكون إيش للكفر البواح ويستدلون بالعالم اللي كفر. قال ما دام مسألة علماء أنا أختار وأسهل كلام العالم الذي يحلو لي هو المكفر للحكم غير ما أنزل الله. وحينئذ افهم يا عبد الله طريقة أو صفة دعاة السورية الأخرى، غير أنهم مزيج بين دعوة حسن البنا ودعوة الشيخ عبد الوهاب، دعوة السلفية والإخوانية، في الباطن إخوانية وفي الظاهر سلفية. الصفة الثانية لهم أنهم يسلكون في الخلاف الذي لهم ويشددون في الخلاف الذي عليهم. كيف؟ يبي يسقطون قول الشيخ بن باز مثلا في مسألة ما، والمسألة فيها سعة، لا يخلون كلام الشيخ كأنه شاذ يخالف الأدلة، يسقطون بن باز بهذه المسألة. نعم. وإذا جاءت مسألة لهم هم كالخروج على الأمر سهلوا وقالوا الخلاف شر وسلكوا، مثل الخروج على الأمر. انظر عبد العزيز الطريفي ماذا صنع في قضية الخروج على الأمر، استقر الإجماع على تحريمها، خرج عبد العزيز الطريفي يقول للناس إن مسألة خلافية، مثل قصر الصلاة يعني، لا تنكر على من خرج على الأمر مسألة خلافية، بينما نقل الإجماع تحريم الخروج على الأمر، ودلائل كثيرة من كتاب السنة من ذلك، فسلك فيها. فيأتي إلى مسألة سهلة، ترجع لاجتهاد العلماء. إذا مثل مسألة هل عندنا تقويم صحيح، هل الأذان وقت ولا لا، فيخرج السوري بعد أن يظهر للناس أنه مفتي إلى آخره ويقول وأخطأت السعودية في ذلك والتقويم باطل ونحن على باطل إلى آخره، ويشدد غير مراعي أن هناك لجنة قامت بدراسة هذا وأن هناك فتاوى أخرى إلى آخره. فالمهم الشيء الذي يحلو لهم يشددون في الخلاف فيه ويسقطون من خالفهم، ليسقط كل عالم يرد عليهم ويبقون هم باسم الشذوذ، وأن اللي خالفنا شاذ. فإذا جاء الخلاف لهم في الخروج سهلوا كما سمعت، ولكي لا أحد ينكر عليه نقول مسألة خلافية الخروج. كيف والنبي قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعد من طاعتهم، كيف خلافية النص؟ إذا جاء هل يبقى خلاف؟ ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. إذن هذا من صفاتهم، ومن صفاتهم أيضا أنهم تلقوا العلم أصلا عن شيوخ الثورة، تلقوا العلم وأنهم يشيدون بهم ولا يقبلون الكلام فيهم، وأن اللي يتكلم فيهم فلحوم فتكلم على العلماء الذي لحوم مسمومة. ولا مانع أن يكون مثلهم درس عند أفاضل أكابر أهل العلم مثل بن باز وبن عثيمين ليمزجوا بين الحق والباطل، فشيوخهم درسوا عندهم الفكر وبن باز الحيض والنفاس في زعمهم، ليمزجوا بين طريقتين الفكر والسلفية. فشيوخهم درسوهم الفكر والخروج، وبن باز درسهم كيف يستقطبون الناس، لأنه إذا أفتوهم فتوى صحيحة جوهم الناس وحينئذ يخرجوا بهم على ولاة الأمر، نسأل الله العافية. وهذا من صفاتهم أنك تجدهم ملوثين مخلطين، تارة من مشايخ بن باز تارة من مشايخهم الذي يقدرونهم ويقولون أئمة عليهم، سيد قطب، محمد قطب، أبو العلاء المودودي، كيف مرة تقول شيخنا بن باز ومرة تقول تثني على هذا، ليوافق المزيج اللي تربوا عليه بين إظهار السلفية وعبات الشيخ محمد الوهاب والباطن الفكري والخروج والتحرك لذلك الباطن الحركي. نعم. ومن صفاتهم الدعوة لتقديس أنفسهم، ليتحزب الناس معهم حتى لو تركوا الحق، فيحكون للناس من المناقب وقال للشيخ بن عثيمين كذا، وأنا كنت مع الشيخ بن عثيمين يوم، وقصص لتقديس أنفسهم، وليقدموا كلامهم الناس على كلام معاصريهم من العلماء، في دعوة للتحزب وتقديس ذواتهم بدرجة أنه لا يسمع أحد بهذا التقديس إلا افتتن وصار تبعا لهم، مال بهم شرقا فمالوا، مال بهم غربا فمالوا، يربون مع التبعية والطاعة العمياء عياذا بالله. فرقوا الناس بذلك، قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يستلم منهم شيء، قال ابن تيمية اتخذ رجل غير رسول، يوالي وعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن صفاتهم أيضا الثناء على علماء الثورة، ثناء على سيد قطب كما قال سلمان العودة إمام الأئمة أو إمام المسلمين. نعم، فيثنون على بعضهم البعض، ويثنون على الأئمة اللي يدعون الناس للنار والخروج على ولاة الأمر، يثنون عليهم ويظهرون تقديسهم، كما أثنى سلمان العودة بحرارة على محمد السرور وخرج يوم نبأ وفاته يشيد به لأي شيء لأنه نفس السروري، نسأل العافية. المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، وذلك يجتمعون على إظهار فتاوى شيخ بن باز شيخ الإسلام، وأنهم صاحبه الشيخ بن باز ودرسوا عنده جانب علمه، ويقرؤون كتاب السنة الإمام أحمد التوحيد الطحاوية، هذا جانب. وجانب يثنون أيضا على الحركيين من مشيخة الضلال من الخوارج كسيد قطب محمد قطب وأنواع مثل هؤلاء، يمزجون بما ذكرت لك. ومن صفاتهم النصح العلني اللي يسمونه كلمة الحق، ويعيرون العلماء أنهم يقولون كلمة الحق ويعلنون بكلمة الحق مذهب الخوارج. فعندهم الشيخ بن باز يعني ضمنا لن يكون صاحب كلمة حق ويتخلص من العمار للدولة حتى يشيد بمثالب ولي الأمر أو يرفع صوته بها وينكر علنيا على قيادتنا، ينكر علنيا وأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، حينئذ يكون أصاب كلمة الحق. فيذكرون كلمة الحق ويرد بها الخروج على ولاة الأمر إذا قالوا نريد كلمة الحق، يريدون بها الخروج على ولاة الأمر. نعم، وحينئذ تكون كلمة حق يريدون بها باطل. والنبي قال في النص لولي الأمر من كان له نصيحة لدين سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ومن صفات الدعاة أنهم يدعون للتحزب، يعني التحزب على منهج السرورية، فمن خالفه وأنكر عليهم فيرمونه بالعظائم، يسمونه جامي، يسمونه مدخلي، يسمونه نعم انبطاحي، إلى غير ذلك من الأسماء. وقد قال علم المديني إذا رأيت الرجل يقول فلان جهمي فاعلم أنه مجسم، فاعلم أنه جهمي. واليوم إذا سمعت واحد يقول على علمائنا وهابية فهو صوفي، وإذا قال جامية فهو إيش؟ خارجي. لأن محمد أمال الجامي أنكر على سفر وسلمان في وقت الخليج، أنكر إنكار شديد على خروجهم على ولاة الأمر في المحاضرات، فصار كل من أنكر على من مثلهم سموه جامي. والشيخ الفوزان قال ليس هناك جامية، الشيخ محمد أمال الجامي عالم جليل درس التوحيد ودرس، ما في جامية. ذلك بعض طلابي راح يدرس عند الشيخ الفوزان في دورة علمية في جدة هنا، مسكوه السورية قال لا تذهب هذا رجل جامي، نسأل الله. لكن في الظاهر يحطوا له الميكروفونات والدورات وإلى آخره، ويعطونا أسئلة لكي يطعن بها من يرد عليه، ما رأيك يا شيخ في من يتكلم عن العلماء، يعطون أسئلة مقتضبة، فيقول الشيخ طبعا علماء مسمومة، فينشرون الرد على السلفية، أساليب سيئة جدا. أليس الإمام أحمد قال رحمة الله عليه ابن تيمية قالوا الرد على أهل البدع واجب اتفاق العلماء، فجعلوا هذا المتفق عليه واجب، جعلوه منكر وجعلوا سب في العلماء يا ذا الله. قال السجزي ومن عادة أهل الضلال والبدع أنهم يجعلون الرد عن العلماء سبا لهم ودعوى أنهم يسبونهم حتى ينفرون الناس، هذه طريقتهم الكذب، فصاروا أسوأ من الخوارج الماضين. فمن صفاتهم أيضا دعاتهم الكذب كما قال ناصر عمر قابلنا الملك وذكرت النصيحة، في موطن آخر قال لا لما رحنا له لم يقابلنا. فالكذب لتسليك مذهبهم السيء منهجهم، والكذب الإسلام لا يدعو للكذب، لا يدعى عليه بالكذب، يدعى بالصدق، لأن الصدق يهدي للبر. نعم. ومن صفاتهم دعوتهم للجهاد البدعي، سواء الخروج على الأمر أو الدعوة لمقاتلة العدو في وقت الضعف، مما كب المسلمين خسائر في دينهم ودنياهم، فهم يحرشون الناس على الخروج على الكفار في وقت الضعف، فهذا خيبة، لأنه يؤول إلى قتل كثير في المسلمين. وعلى ولاة الأمر فهو من جنس الخوارج حينئذ. نعم. ومن ذلك إذن يدعو للجهاد البدعي، ولا يفصلون في الجهاد كما فصل النبي فيه، فتار النبي قاتل، تارة لما قوي كان أسلحة متجانسة كما هي بدر، وتارة حتى في جهاد الدفاع بنى خندقا ولم يقاتل وجاءت الريح قتلتهم، وتارة صالح يهود في خيبر، وتارة صالح كفار في الحديبية، فجعلوه واحد أن الحكام يطعنوا في الحكام، يقول حكام مدان ما قاتلوا في غزة إذن هم جبناء، ليستفزوا الشعوب على من؟ على ولاة أمرهم، غير ناظرين أن النبي فرق بين الحرب وإيش والجهاد. فجاء سهيل فقال لقد نجوت من القوم لا تسلمون لهم، فسلم لهم، لأنها مفسدة لكن تذوب من مصلحة فتح مكة، ولكنه لا يعقلون، سماه الله فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. التسهيل في فتاوى الخروج في فتاوى تقتيل الناس كما صنع سلمان عودة كتاب افعل ولا حرج، فالسوري إذا رأى الناس يهون شيء سهل لهم فيه في البيوع إلى آخره، ما حكم هذا؟ هو ربا، يقول لا بأس به، ويخرج له مخرج حتى الناس يتبعونهم ويقولوا سهلون علينا، فيهم خسرة من الإخوان المسلمين في هذا، لكن بأسلوب علمي أعوذ بالله، أسلوب علمي، وهذا أخطر. إخوان جي مفضح، سوي الإخوان جي مرة في عن حكم عيد الكريسمس، وعيد إلا في الإسلام عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، قال فيه والله كلام كثير يعني إلى آخره. نعم. طيب. وحينئذ يلتقون مع الإخوان المسلمين في رحم واحد في أصل التلقي، فيجيزون حينئذ عياذا بالله المذهب الاعتزالي وهم لا يشعرون، القائم على التحسين والتقبيح العقلين، في مصادر التلقي عندهم غير كتاب السنة، فذلك هم خالفوا الأصل وهم مبتدع ضلال، لأنهم يرجعون للتحسين العقلي الذي حسن لهم طلب العلم للخروج، بينما طلب العلم ليش؟ للرحمة والقيام بمصالح الدين والدنيا في بطلب العلم، أما يجعل العلم وطلبه سلاح لتكثير الناس ثم الخروج به على ولاة الأمر، فهذه حينئذ جريمة عظيمة، جريمة عظيمة لا ينبغي المجتمع أن يغترفها لهم. فإذا قال إنسان هذول مجتهدون، كلا بل آثمون مجرمون، مجرمون، قال ولي العهد جمعني فرقة إجرامية من تحققنا بقرائن يعني بانتمائه لهم فإنه يوقف ويمنع إلى آخره، ويأخذ العقاب الرادع له، وسماهم مسخ الإخوان المسلمين وأحسن، وسماهم أيضا أطرف الجماعات وأخطرها، وصدق ولي العهد في ذلك. فهم ماشيين على الوسيلة الميكوفيلية اليهودية، هذا الدعاة ماشيين على الغاية بر الوسيلة، فيجيزون الكذب للخروج كما فعل ناصر عمر، كذب وقال ما قابلنا ولي الأمر، مرة قال قابلنا، يخلي الناس يخرجون إنهم ولاة الأمر ما يسمعون النصيحة يعني. فاضطرب، فيجيزون الكذب للخروج، هذه من صفاتهم وهي قاعدة ميكوفيلية، الكذب حرام إلا في إصلاح ذات البين والمرأة على زوجها، فأجازوه في الدعوة إلى الله، ما يجوز الكذب في الدعوة إلى الله أبدا، يكون بدعة وضلالة، فما أجازوه هذول حكام يعني مشيختهم نعوذ بالله. وحينئذ أكثر ما يبرزونه توحيد الحاكمية ويزهدون. نعم هنا التزهيد، يقولون الشرك شرك إيش؟ القصور، وهو أعظم من شرك القبور عياذا بالله. فيعظمون مسألة الحكم غير ما أنزل الله، ليكفرون بها الحكام ويجعلون لها توحيد خاص ابتداعا. يقول توحيد الحاكمية الرابعة. قال الشيخ الفوزان ليس هناك شيء اسمه توحيد الحاكمية. ليش اخترعوا توحيد الحاكمية؟ ليكفروا الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله. فمن أبرز صفات دعاة السورية تكفير ولاة الأمر والنصح العنين لهم وإثارة الناس عليهم في المجالس، وترك توقير العلماء الذين يخالفونهم كما قالوا علماء حيض ونفاس في الخليج. وهذه المسألة معروفة عند السلف أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فهو فاسق حتى يجحد، يقول حكم مثل حكم الله، كما أفتت اللجنة الدائمة وكما يقول ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله هو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. نقل القرطبي الإجماع عليها، وهم يجعلونه من خلاف يسلكونه. شف أرأيت؟ فسأل طالب في الجامعة مرة كيف تقول فيه ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون؟ قال والله في طائفة تكفر مطلقا، في طائفة. قلت لا يا ولدي هذا إجماع، لا يجوز الخروج، لا يجوز التكفير لحاكم غير ما أنزل الله حتى يجحد حكم الله، لا تقول في طائفة وطائفة. من قال أنه يكفر مطلقا قد شذ بقوله وخالف إجماع الصحابة، فلا يلتفت إلى قوله. شوف كيف سلكوا في التكفير، يسلكون الخلاف في الخروج على الأمر، يسلكون الخلاف في مسألة يريدون فيها الطعن على عالم كبير، يشغبون حتى يطلعوا العالم الكبير إذا ما يفهم شيء، وأن أدل على خلافه وإلى آخره، لكن ليس لتحقيق المسائل ولكن للخروج. إذن جريمتهم العظمى أنهم استعملوا العلم لغير ما أنزل له من رحمة الناس وهدايتهم للآخرة، استعملوه للخروج وفرقوا الأمة، فرقوا الناس، أحدثوا الفتن. وكان من هدفهم في دخول المساجد ودخول خطب الجمعة ودخول الجامعات، حتى جاء الله يجزاه خير وصح مع وزير السنة الإسلامية، نسلهم من هذا كما ينسل الشعر من العجين، فعزل منهم آلاف. كل ذلك ليبقى المنبر ينفع الناس، ينفع الناس في دنياهم وأخراهم. وقبل ذلك بعد فضل الله صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان أوقف دعاتهم والحمد لله، فصرنا بتعاون السيف مع العلم، نعم، بين صاحب سمو الملك محمد ولي محمد بن سلمان وصاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف، صار الذي تمناه لوط فقال أو آوي لركن شديد، فاجتمع السيف مع العلم فانخمدت فتنتهم والحمد لله. والآن هم في طور النفاق السكوت، ولكن إذا تمكنوا لدغوا كما قال البربهار في أهل البدع، واضعوا رؤوسهم في الأرض رافعين ذيول لهم، فإذا تمكنوا لدغوا فاحذرهم، فإنك من سيماهم صفاتهم تعرفهم منها الطعن في قرارات ولاة الأمر والنصح العالمي ومحبة مشيختهم والدفاع عنهم وجفاء من يرد عليهم والتنفير من دروسه وإحداث المقالب أو نحو ذلك كما يقال والمؤامرات لإبعاد من يخالفه من الإدارات وعدم ترقيته وعدم إلى آخره، إذا تمكنوا من ذلك هذا اللي يقدرون عليه. نسأل الله أن يكشف سترهم ويريح الأمة منهم، إنهم شر على البلاد والعباد. الرحم العفن كان يقول عليه أحمد شاكر، جماعة الإخوان جماعة إجرامية يودها الشيوعيون واليهود، فهم زادوا شر على الإخوان المسلمين كما قال مع ولي العهد. الشر النفاق، أنهم أظهروا العلم وباسم العلم كفروا وخرجوا وسلكوا لذلك بالعلم عياذا بالله. اللهم أصلحنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. الله أعلم، واشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء قريب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.